إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين وأدعوه قائلا: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ونسألك يا ربنا أن تفرج كرب المكروبين، وأن تكشف الهم عن المهمومين، وأن تزيل الغم عن المغمومين، حيث لا كبير يفرج كربا ولا صغير يفرج كربا ولا عظيم يفرج كربا ولا حقير يفرج كربا، إنما الذي يفرج الكرب واحد وهو الله، واحد وهو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وخلوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني أقول إن السلسلة انفلت زمامها مني بإذن الله جل وعلا، لأني مع فريق العمل بإذن الله رأينا أن السلسلة لا تنتهي إلا ب300 حلقة تقريبا. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل ما مضى. ولذلك، وبما أن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة لنا في رمضان بإذن الرحيم الرحمن، آثرت أن أجعلها تحت هذا العنوان والذي ظهر على الشاشة: للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات، وانقضى رمضان. من أجل ذلك وددت أن أقول بإذن الله جل وعلا إن حلقة الليلة من الأهمية بمكان بإذن الرحيم الرحمن، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبلها مني. أقول هي غاية في الأهمية، وسأجمع فيها شتات الأمر بإذنه جل وعلا. ولكن حسبي بإذن الله جل وعلا حينما أريد أن أتحدث في هذا الموضوع الذي أشرت إليه أن أنبه تارة أخرى، لأن الموضوع يستحق التنبيه. أقول إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، إلى الجميع، إلى جميع المشاهدين، إلى جميع المشاهدات بإذن رب البريات، أقول بنا ننظر إلى هذا الأمر: وانقضى رمضان، ما الذي استفدناه وما الذي خرجنا به وكيف نكون بعد رمضان؟ وأسأل الله الثبات لي وللجميع. أقول بإذن الله جل وعلا إن سلف الأمة، النقطة الأولى، إن سلف الأمة كانوا يجعلون السنة كلها رمضان. أكررها تارة أخرى، إن سلف الأمة كانوا يجعلون السنة كلها رمضان. أورد الفوزان رحمه حفظه الله هذا المعنى فقال: إن السلف كانوا يتهيئون لاستقبال رمضان، ويدعون الله جل وعلا أن يبلغهم رمضان قبل إتيانه بستة أشهر. فإذا ما دخل عليهم رمضان ووفقهم الله جل وعلا إلى الطاعات، أي إلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن والاستغفار إلى آخره، وانتهى رمضان، فإنهم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان. إذن فالسنة كلها عند أئمة السلف كانت بمثابة رمضان. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن سلف الأمة كانوا على خلافنا تماما، كان ربانيون على خلافنا تماما، بمعنى أن أيامهم جميعا كانت رمضان، وأن لياليهم جميعا كانت ليالي رمضان، بمعنى أنهم كانوا فرسانا بالنهار، قواما بالليل لله الواحد الغفار، وكانوا مكثرين من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار.
ما كانوا يكتفون على الإطلاق بالتقرب بالنوافل والطاعات لرب البريان في رمضان فقط. ولذلك سأدلل، هذا إمام من أئمة السلف، لما أتته المنية، هذا الرجل أتته المنية أي وهو في السكرات، جلسوا عند رأسه فبكى بكاء شديدا. قالوا علام البكاء، لماذا تبكي هذا البكاء الشديد؟ قال أبكي على نهار ما صمته وعلى ليلة ما قمتها لله جل وعلا. أبكي على نهار ما صمته وعلى ليلة ما قمتها لله جل وعلا. إنه لا يغسل نهارا من نهار رمضان ولا يغسل ليلة من ليالي رمضان أبدا. لماذا؟ لأنه في ذلك، وهذا ديدنه، في رمضان، إنه يصوم رمضان، وإن الصيام واجب بإذن الله جل وعلا على المستطيع. ولذلك فهو يبكي على نهار في غير رمضان مر عليه وما صامه، وعلى ليلة كانت في غير رمضان ما قامها لله جل وعلا. أكرر وأوضح، بمعنى أن سلف الأمة كانوا يودون صيام النهار وقيام الليل لله الواحد الغفار على مدى الدهر، اللهم إلا في الأعياد وما شابه ذلك. وخير الهدي في النهاية هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن سلف الأمة حقيقة كما وصفهم الواصفون كانوا فرسانا ورهبانا، كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل بين يدي الواحد الغفار. ولذلك هذا يبكي على نهار فات صيامه وعلى ليل فات قيامه. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون من الأولياء السابقين لا من المقتصدين، يريد أن يكون من الأولياء السابقين لا من المقتصدين. انطلاقا من هذا الحديث الصحيح الوارد في صحيح الإمام البخاري في كتاب حسن الظن بالله جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، انظروا بالنوافل، بصيام النهار، بقيام الليل لله الواحد الغفار، بكثرة الاستغفار، إلى آخر هذه الأمور، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال العلماء وما من فرض أو واجب إلا وجعل الله له نافلة من جنسه، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق البشر وعلم أن النقص فيهم وأنهم يعتريهم النقص، فربما مر الفرض دون أن يجبر. ولذلك ترى الصلاة تراها فرضا وترى من جنسها النفل، وترى الصيام فرضا وترى من جنسه النفل، وترى الحج فرضا وترى من جنسه النفل، إلى آخر هذه الأمور للجبر، وذلك من رحمة الله بهذه الأمة. قلت ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، كان هذا هو حال هؤلاء الربانيين بإذن الله رب العالمين، وكانوا يحاسبون أنفسهم. إنني لا أتحدث عن الكلام جزافا، بل كانوا يحاسبون أنفسهم. إذا مر اليوم بليله جلس الواحد بعد قيام الليل يحاسب نفسه على ما مر في نهاره وعلى ما مر في ليله، بمعنى ماذا كسب من الحسنات وماذا اكتسب من السيئات. يحاسب نفسه، إن وجد الحسنات شكر الله عليها، وإن وجد السيئات تاب إلى الله منها. والمعلوم أن العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هؤلاء قلت كان الديدن عندهم المحاسبة. ذكر أبو الفرج رحمه الله بتحقيقنا في البستان، قال هذا رجل من السلف بلغ من العمر 60 عاما، أي بلغ الرجل 60 عاما، فجلس يحاسب نفسه بالليل، فعد سنينه وأيامه، فوجد الأيام توازي 21,000 أو زيادة، فصرخ ثم قال ويحي وويلي، الله أكبر، لو أنني أتيت ربي في كل يوم بذنب واحد لأتيته 21,000 ذنب. ثم شهق شهقة فخر مغشيا عليه، الله أكبر، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. قلوبهم حية، ليست مريضة وليست ميتة على الإطلاق، لذلك كانت المحاسبة. وإني أقول لو أن واحدا من هؤلاء الذين يفرحون بأنفسهم وبذواتهم وبأموالهم وبعقاراتهم وبأطيانهم وببنيانهم وبذهبهم وبفضتهم وبوجاهاتهم وبمراكزهم وبمناصبهم لو أنه جلس الليلة حتى يحاسب نفسه ربما مات والعياذ بالله من شدة ما يرى. الله أكبر. ولذلك لا بد من المحاسبة قبل الحساب الأكبر بين يدي ملك الملوك الذي لا يقبل الاعتذار لأنه الله الواحد القهار. أيضا إنهم فهموا الموسم الرباني على حقيقته، بمعنى أنهم صاموا رمضان وقاموا ليلة لأن الله افترض صيامه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سن قيامه قاموا، لكنهم علموا الحكمة تماما من الصيام في رمضان، ولذلك فهموا الحكمة من صوم النبي صلى الله عليه وسلم قبل رمضان في شعبان، فكان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم أي بعد رمضان في شعبان، حتى أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من كثرة ما يصوم في شعبان كانت تظن أنه يصوم الشهر كله. لماذا؟ تمهيدا لصيام رمضان، وحتى يعلم أن الصيام إنما هو لله رب العالمين حتى يرجى الأجر منه بإذنه جل وعلا. ومن بعد رمضان ترى التهيئة والحكمة أيضا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كمن صام الظهر كله، وفي رواية ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الظهر. الله أكبر. نرى صياما قبل رمضان ونرى صياما بعد رمضان، وفي ذلك دلالة على أن السابقين من الأولياء إنما يأخذون بالصيام على مدار العام. نعم، إن صاموا اثنين، إن صاموا الخميس، إن صاموا ثلاثة أيام من كل شهر وفعلوا هذه الأمور وأخذوا بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، يكونون على صيام ويكونون على قيام، ولا يتوقف الصيام ولا يتوقف القيام على شهر رمضان. لماذا الصيام؟ لأن الصوم تزكية للبدن، لأن الصوم تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. قال العلماء والصوم تزكية للأبدان وتضييق لمسالك الشيطان. أريد أن أوضح هذه وتلك، لأن الصوم تزكية للأبدان، بمعنى أن هذا الذي يصوم يتذكر الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه في عبادة ولأنه على عبادة، ولأن العبادة لا تقتصر على الركوع ولا تقتصر على السجود أبدا، إنما العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن، والصوم من أفضل العبادات التي افترضها رب البريات حتى بالنسبة للنفل، إنما هو عبادة عظيمة عند الله جل وعلا. ولذلك الصوم تزكية للأبدان. وانظروا إلى الذين يهتمون ببطونهم وفروجهم والعياذ بالله جل وعلا، لا تراهم يصومون لا تراهم يقومون والعياذ بالله رب العالمين. انظر إلى حالهم، هم عبيد يعبدون الله في رمضان دون رمضان. لا، سليمان من أئمة السلف عن أناس لا يصومون إلا في رمضان ولا يقومون إلا في رمضان، بعد ذلك لا يصومون ولا يصلون. قال بئس العبيد هم، قال بئس العبيد هم، لا يعبدون الله إلا في رمضان، لا يعبدون الله إلا في رمضان، لا يعبدون الله إلا في رمضان، بئس العبيد هم. أما التقي الصالح والذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الطاعات بعد المفروضات بإذن رب البريات سواء كان ذلك في رمضان أم في غير رمضان، إذن الصوم تزكية للأبدان، بمعنى أن الإنسان لا يتسكع في الطرقات ولا يتتبع العورات ولا يجري خلف النساء ولا يلهث والعياذ بالله خلف الموبقات أبدا، بل إنه يتقي رب البريات، لأن الصوم يودي إلى التقى، لأن الصوم أعيدها، لأن الصوم يودي إلى التقى، والتقى يجعل العبد وليا. أوضحها، ربما يقول قائل وأن الدليل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه؟ لعلكم تتقون، يولد التقى بإذن الله جل وعلا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ينظر حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. انظر الشاهد، فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. ولذلك فإن الإنسان الذي يتقي الله جل وعلا ويصوم يصل إلى مرتبة التقوى الحقيقية، وإذا ما بلغ مرحلة التقوى رزقه الله من حيث لا يحتسب وفرج كربه وأزال همه فضلا عن الأجر في الآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا، الصوم تزكية للأبدان وتضييق لمسالك الشيطان. الشيطان لا يجو مسلكا في بني آدم الموحد على الإطلاق إذا ما كان من الصوم، إذا كان من القوم. لماذا؟ لأنه ما اهتم ببطنه ولا اهتم بفرجه، ولكنه صام، أفرغ جوفه وأفرغ بطنه وتفرغ لعبادة الله جل وعلا، لأنه علم أنه ما خلق إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا الصلاة، انظروا، الصلاة هذا صوم في رمضان وفي غير رمضان، أتحدث الحكمة الثانية، الصلاة في رمضان في غير رمضان. هؤلاء الذين يعبدون الله، هؤلاء الذين يركعون في رمضان، يسجدون في رمضان، انظروا إلى مساجد المسلمين في هذه الأيام، نراها ممتلئة، نراها مكتظة بالرجال، بالشباب، بالأطفال. فإذا ما انتهى رمضان في الليلة القادمة، انظروا إلى حال المساجد، نرى المساجد خاوية، نرى المساجد تشكو هجرها، ونرى المصاحف تشكو التراب الذي يعلوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في رمضان حملت المصاحف بين الأيدي، في رمضان ترى الركع السجود الذين يبكون خوفا من رب الأرباب وملك الملوك. أما إذا ما انتهى رمضان، خلت المساجد، هجرت المساجد، غطى التراب المصاحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رغم أن الصلاة هي الصلة التي تربط التراب برب الأرباب، هي الصلة بين العبد وربه جل وعلا، بل إن شئت قلت هي سلوى نفس ونجوى روح ومعراج بالدعاء إلى عالم الملأ الأعلى. سلوى نفس ونجوى روح ومعراج بالدعاء إلى عالم الملأ الأعلى. الله أكبر، هذه الصلاة، الكم هي الصلاة. ولذلك فإن الإنسان ربما يشكو ضيقا، ربما يشكو هما، ربما يشكو ألما، ربما يشكو أمورا عظيمة، لا يستطيع أن يبث نجواه إلى أهله، ولا يستطيع أن يبث نجواه إلى أصدقائه، ولا إلى ندمائه، ولا إلى أقرانه، ولا إلى أهله، ولا إلى المقربين. لماذا؟ لأن الناس يعيرون ولا يغيرون، يفضحون ولا يغيرون. حينئذ ما أن يدخل في الصلاة بين يدي مولاه ويخل ساجدا لله ويبث نجواه إلى ملك الملوك ورب الأرباب، فإن الله جل وعلا يبدل الهم طمأنينة، ويبدل الشقاء في صدره سعادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا إذا ما قام من الليل البهيم والناس نيام، قام فتوضأ ووقف بين يدي ملك الملوك، قام يركع ويسجد ويتلو من كتاب الله جل وعلا، وسهر الليل كله حتى إذا أصبح الصباح، انظروا، خرج إلى المسجد في صلاة الفجر، انظر إلى وجهه، ترى وجهه أبيض، ترى وجهه أفضل من طلعة القمر في ليلة البدر، لأن الله كساه بالرضا. أما الآخر الذي دخل محراب الشيطان والعياذ بالرحيم الرحمن لينظر إلى راقصة أو ما شابه، أو ليتناول المخدرات أو المسكرات أو الدخان، أو في مجلس غيبة أو نميمة، أو لمشاهدة المسلسلات والمسرحيات، وسهر حتى الصباح، انظر إلى وجهه، تراه أسودا عليه غبرة، وذلك من غضب الله جل وعلا عليه. ولذلك أقول تلكم الحكمة في الصلاة في رمضان في غير رمضان. والصلاة بالنسبة للفرض أوجبها الله جل وعلا، والصلاة فرض، بل هي ركن عظيم من أركان الإسلام، بل هي بإذن الله الركن الثاني بعد الشهادتين، ومن ضيعها والعياذ بالله كبر عليه أربعة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين المرء والكفر، ليس بين المرء والكفر سوى ترك الصلاة، أو بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، كما ورد في الحديث الصحيح بمتنه، إلى آخر الأدلة الكثيرة، وأتيت بأدلة القرآن ثم بأدلة صحيح السنة، ما كفى الوقت على ذلك أبدا. ثم الحكمة بعد ذلك في القيام في رمضان وفي غير رمضان. يا أخي أقول لك، القيام في غير رمضان، أنا لا أتحدث عن رمضان، أقول لك كلمة ويجب على الإنسان أن يستحي من ذاته، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرئيس المقدم والإمام المبجل، وهو خاتم الأنبياء، وهو حبيب الله جل وعلا. ورغم ذلك ما ترك فرضا، ما كان على الإطلاق مثل هؤلاء المبتدعة الذين يقولون رفعت عنا الصلاة أو ما شابه ذلك. أعوذ بالله من سوءهم، أعوذ بالله من فضيحتهم وإجرامهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، أتحدث عن غير رمضان، حتى تفطرت قدماه، من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها في الصحيح أنه قام الليل حتى تفطرت قدماه. وهو من؟ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قضية منتهية. ورغم ذلك يقوم الليل أو قام الليل حتى تفطرت قدماه، وفي رواية حتى تورمت قدماه. فأشفقت عليه أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات وقالت يا رسول الله أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو النبي. أما أنت فستأتي يوم القيامة وأنا بذنوب كأمثال الجبال الراسيات، بفضائح لا يعلمها إلا رب البريات، وقد فعلنا ذنوبا والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف عنا الغطاء، لو كشف عنا الستر، ما استطاع أحد أن يجنو منا، وذلك بسبب الجيفة التي تخرج من ذنوبنا. ولذلك ستر الله علينا. وأقول لك يا مسكين، أنت تفعل الموبقات، ويكأني بكلام الرازي رحمه الله، أنت تفعل ما تفعل من فضائح ومعاصي وآثام، ورغم ذلك يستر عليك الرحيم الرحمن، ويكأنه بلسان الحال، لا أقول إن الكلام مرفوع أبدا، ويكأنه بلسان الحال يقول عبدي عبدي فعلت وفعلت وفعلت، ما لو علمته زوجك لتركت لك الدار، وما لو علمته آمتك لولت منك بالفرار، وما لو علمه الجار لهدم عليك الدار، وأنا أعلم كل ذلك وأستر حتى تعلم أني عزيز غفار. لم أقل إن الكلام حديث قدسي مرفوع أبدا، بل إنه من قول رازي رحمه الله يقول بلسان الحال. المهم أنني أقول وعلى العبد أن يعلم تماما أن القيام له فيه أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم الليل ويبكي، فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ومن هو؟ هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم الليل حتى إذا انتصف الليل صاح في أهله الصلاة الصلاة الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيقوم الجميع من الرجال والشباب والنساء والأطفال لصلاة الليل حتى يؤذن المؤذن الله أكبر لصلاة الفجر. عثمان، وما أدراك ما عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان يقوم الليل بإذن الله حتى أنه قام ليلة بركعة ختم فيها كتاب الله جل وعلا، وقلت سندها بإذن الله له شاهد. وأيضا أنتقل إلى علي، وما أدراك ما علي الذي كان يقوم الليل لله جل وعلا ويقبض على لحيته ويتململ تململ الحزين الذي لدغته الحية، ويقول آه آه من طول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد على الله جل وعلا. صلة بن أشيم رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، كذا زوجته معاذ العدوية رضي الله عنها وأرضاه، ولها أحاديث في البخاري ومسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. معاذة كانت تحيي الليل كله لله جل وعلا في غير رمضان. صلة بن أشيم في غير رمضان كان يقوم الليل كله حتى أنه ما كان يستطيع أن يصل إلى فراشه إلا حبوة، وكان مستجاب الدعوة، إلا أنه كان يشعر بلذة ما بعدها لذة، وبفرحة ما بعدها فرحة، بفرحة الإيمان، بفرحة القيام، فينسيه ذلك ما كان من جهد ومشقة. إنني إن تحدثت عن سعيد بن جبير وإن تحدثت عن كذا فلن أنتهي في هذا المقام. المهم بعد ذلك الاستغفار، صلاة صيام قيام استغفار، والاستغفار يكون آناء الليل وأطراف النهار. وحينما ننظر إلى قول الله جل وعلا واستغفر الله إن الله غفور رحيم، أيضا ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والحديث في صحيح الإمام البخاري وعند الإمام مسلم 100 مرة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله، يستغفر الله ويتوب إليه، يتوب إليه، يتوب إليه. يقول قائل: وهل لي من توبة؟ ولماذا أتوب إذا كنت على الطاعة؟ قلت وأنا في كلامي هذا بحاجة إلى توبة واستغفار، وإذا كنت على المنبر فأنا بحاجة إلى توبة واستغفار، حتى إذا كنت في قلب الطاعة فأنا بحاجة إلى استغفار وتوبة. لماذا؟ لماذا يا أبائي؟ لماذا يا أمهاتي؟ لماذا يا إخواني؟ لماذا يا أخواتي؟ لماذا يا أبنائي؟ لماذا يا بناتي؟ أتدرون لماذا؟ لأن عملي هذا سواء كان قولا أو عملا إما أن يكون لله وحده، وإما أن يكون لله ولغير الله، وإما أن يكون لغير الله مطلقة أسأل الله السلامة. فإن كان لله وحده فهذا هو الذي يتقبله الله جل وعلا، وإن كان لله ولغير الله فالله منه براء، وإن كان لغير الله مطلقة فذلكم الضلال. إذن لا يدري الإنسان أله حظ فيما يقول، أله حظ فيما يفعل من الطاعات، أل الشيطان نصيب، أل الهوى نصيب، أهو يفعل ذلك رياء، أهو يقول ذلك رياء. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ولذا فإن الإنسان بحاجة إلى توبة واستغفار آناء الليل وأطراف النهار، حتى وإن كان في الطاعات، حتى وإن كان في القربات، حتى وإن كان ما كان، حتى إذا مات على ذلك توفاه الله وهو على توبة. أعطيكم أمثلة على ذلك. ربما يقول قائل: أدني بأجلة. أقول: يا هذا انظر معي، ربما كان الرجل صحابيا أتيك بأعظم درجة، ربما بايع النبي واكتحلت عيناه برؤية النبي، وربما حفظ القرآن، وربما وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يفتن والعياذ بالله جل وعلا ويموت على الكفر بالله جل وعلا. ركز، ما بالك أنت يا مسكين. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أكرر، احفظوا عني هذه المحاضرة الشاملة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أين بين قصده ونيته، وهو في السكرات يريد أن يختم دنياه بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث صحيح. انظروا، هذا يريد أن يقول لا إله إلا الله، فيحول الله بين لسانه وبين نيته فلا ينطق. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ربما كان من الحفاظ، ربما كان من المتقنين، ويقول: سأختم كلامي بلا إله إلا الله، فيحول الله بينه وبينها، إما بذهاب عقله، وإما بنسيانه، وإما بشدة آلامه، وإما بوقوع السكرات عليه. المهم ينسيه الله جل وعلا ولا يموت على ذلك، بل ربما يفتن ويموت على الكفر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيحه: إنما الأعمال بالخواتيم. وانظروا معي عن أنس رضي الله عنه وارضاه، وإن الحديث عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح، أن رجلا أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. رجل جه أسلم، انظروا، أقول أسلم وبايع النبي، إذن هو صحابي، اكتحلت عيناه برؤية النبي، أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بايع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حفظ البقرة وآل عمران، أي حفظ ما كان عنده من القرآن. أي نقول أنه حفظ القرآن، حفظ البقرة وآل عمران. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل صار كاتبا من كتاب الوحي، يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، غلبته شقاوته والعياذ بالله، فتن. ماذا جرى؟ هرب إلى النصارى وتنصر وكفر بالله جل وعلا، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند النصارى، مات. انظروا، فمات، لما مات حفروا له ودفنوه. انظروا، هو كذاب أشر، نسي أن الذكر محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. نسي أن القرآن محفوظ في الصدور قبل السطور، نسي أن النبي يحفظ القرآن، وأن عدد كتاب الوحي بلغ عددهم في النهاية 44 إلى آخره. المهم أنه كذب وذهب إلى النصارى وكان على الكفر بالله فمات. حينئذ حفروا له ودفنوه في الأرض، فلفظته الأرض، فلفظته الأرض، حتى الأرض لا تقبله، فلفظته الأرض على ظهرها، ما قبلتوش أبدا، فلفظته الأرض على ظهرها. قالوا: ما فعل هذا إلا محمد وأصحاب محمد. فأعمقوا له الحفر في اليوم الثاني، أعمقوا أكثر ووضعوه، فلفظته الأرض. قالوا: ما فعل هذا إلا محمد وأصحاب محمد. فأعمقوا الحفر أكثر في اليوم الثالث ودفنوه، فلفظته الأرض. فعلموا أن صاحبهم كذاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يا مسكين، يا أخي، يا أختي، يا أبي، يا أمي، يا ولدي، يا ابنتي، اسمعوا، اسمعنا. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نعم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. بل اسمعوا أيضا معي بإذن الله ما جرى. هذا هو رجل حفظ القرآن وأتقنه. الرواية رواها، ذكرها وأوردها باختصار القرطبي رحمه الله، ابن الجوزي أوسع وغيرهما. آتي بالرواية. هذا الرجل حفظ كتاب الله جل وعلا وأتقن كتاب الله جل وعلا، حتى أنه كان إذا قرأ القرآن أبكى الناس جميعا. لا تغتر أبدا بالقراء، ولا تغتر أبدا بظاهر الأعمال. لا، ربما كان الرجل يبكي الناس جميعا وهو من أهل النار والعياذ بالله الواحد القهار. ربما كان الرجل عابدا أمام الخلق جميعا وهو من أهل النار وهو من وقود النار، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الغفار. ربما كان الرجل على كتاب الله، ربما كان على الركوع، ربما كان على السجود، ربما كان على الجهاد، إلا أن الباطن يخالف الظاهرة ومأواه والعياذ بالله إلى النار. واسمعوا معي، هذا الرجل كان إذا تلا القرآن أبكى الناس جميعا. هذا الرجل كان إذا قرأ القرآن أبكى الناس جميعا، وكان الناس يبجلونه ويوقرونه ويعظمونه. كل بحبه، كل بوقاره، كل بعظمه. لماذا؟ لأنه يحمل كتاب الله، لأنه يعلم كتاب الله. لم أقل إنه كتجار اليوم الذين يتاجرون بكتاب الله جل وعلا في المناسبات البدعية، ولم أقل إنه كتجار اليوم الذين يصلون في رمضان بمئات الآلاف أو بالآلاف، لم أقل إنه كتجار من الصغار ومن الكبار الذين يتلعبون بكتاب رب الأرباب. أبدا، أقول حفظ القرآن وأتقنه وعلم القرآن وحفظ القرآن، وكان إذا قرأ أبكى الناس جميعا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، كان من الركع، كان من السجود، من الساجدين. هذا الرجل كان يصلي في جماعة، هذا الرجل حافظ على النوافل، بمعنى أنه كان من المصلين، كان من الراكعين، كان من الساجدين. هذا الرجل كان من الحاملين لكتاب الله رب العالمين. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان من المجاهدين. خرج في قتال الروم في الفتوحات مع الموحدين، فوقع أسيرا. انظروا إلى الابتلاء، لا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار، لا بد من التمحيص. نعم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك انظروا، لا بد من ظهور النتيجة، لا بد من ظهور النتيجة. وما هي النتيجة تظهر؟ أهو صلب كالحديد؟ أهو كالجبال الراسيات أمام أعداء الله جل وعلا؟ أهو ثابت لا يتزلزل؟ وإن تزلزلت الجبال الراسيات في العقيدة بنا ننظر. وقع أسيرا، حينئذ ظهر الأمر وانكشف المستور، وعلم من كان على الصواب ممن كان يتلاعب بدين الله جل وعلا وبكتاب الله جل وعلا. لما وقع أسيرا أراد الروم إذلاله، فجعلوه خادما لراهبين، جعلوه خادما لراهبين، أن يعملوا خادما لراهبين، وذلك لوقوع الذل عليه. انظروا ماذا جرى، فكان يريد أن يستعرض بصوته حتى يعلم الراهبان أن الرجل له منزلة عند المسلمين فيتم التساوم. المهم، فكان في ذهابه في الخدمة يقرأ القرآن، وفي إيابه يقرأ القرآن بصوته الندي. الله أكبر، انظروا إلى التدبير، انظروا إلى التقدير. هذا أمر في غاية الأهمية. كان في ذهابه يقرأ القرآن، وفي إيابه يقرأ القرآن، في خدمته يقرأ القرآن، في جلوسه يقرأ القرآن، في قيامه يقرأ القرآن. إلا أنه ما حدث به اهتمام، ما في اهتمام ولا سألوه عن شيء. حينئذ تعجل فأراد أن يتقرب إلى الاثنين بحيلة حتى يخرج من أسره، فاتجه إلى الراهبين وقال: لقد كفرت بالإسلام ودخلت دين النصرانية. ظن أنه يتقرب إلى الاثنين بالدخول في دين النصرانية الفاسد، وحينئذ سيترك أمره وسيحل آسره وسيعود إلى أهله. انظروا، الله أكبر، أهذا هو الثبات؟ أهذا هو الثبات على العقيدة؟ انظروا يا أمة التوحيد، قلت إن الرجل كان من حملة من جوفه هو، دخل القرآن قلب الاثنين فركع قلبهما، ركع قلبهما قبل أن تركع الجوارح، وسجد قلبهما قبل أن تسجد الجوارح، إلا أنهما ما أظهرا. دخل القرآن قلب الاثنين فآمن بالله، أما هو فتعجل فكفر بالله جل وعلا فقتلاه فمات على الكفر بالله، أما هما فقد دخلا في دين الله. الله أكبر. ألم أقول إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. أيضا أنتقل إلى ثاني، هذا عبده ابن عبد الرحيم، وأعتقد أن الكل ربما وقع على ترجمة في البداية والنهاية عند الإمام الحافظ ابن كثير، وأيضا عند الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله، عند الكثير. المهم هذا الهالك، هذا الهالك اسمه كما قال أبو الفرج عابده ابن عبد الرحيم، كان متقنا لكتاب الله، كان حافظا لكتاب الله جل وعلا، أؤكد كان حافظا، لأن العبد لا تؤتمن عليه الفتنة ما دام حيا. ربما كان من الأتقياء، ربما كان من الصالحين، ربما كان من الربانيين، ربما حتى إذا أوتي الاسم الأعظم ثم بعد ذلك ربما فتن فكان كافرا بالله رب العالمين، لا نغتر. ولذلك نقل الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين نقلا عن يحيى بن معاذ الرازي قال: لا تغتر، انظر، لا تغتر، مرة ثالثة، لا تغتر بمكان صالح، فليس هناك أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط إلى الأرض، ولا تغتر بكثرة العلم، فإن إبليس كان من أعلم خلق الله ثم فتن فصار شيطانا رجيما، ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن بلعام بن باعوراء كان من أعبد الناس، كان من أعبد الناس، وأعطاه الله الاسم الأعظم ثم فتنه الله وقال فيه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالسة الصالحين، أكرر، ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالسة الصالحين، فإن المنافقين والمشركين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا بمشاهدته، ولم ينتفعوا بمشاهدته ولا برؤيته صلوات الله وسلامه عليه. المهم هذا الرجل قلت كان من المتقنين لكتاب الله جل وعلا، حفظ القرآن، كان من الصائمين، كان يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد الغفار. هذا الرجل خرج يجاهد في سبيل الله جل وعلا، وكان مع المسلمين وهم يحاصرون حصنا من حصون الروم، ويأتي الاختبار ويأتي الابتلاء ويأتي التمحيص، فتمر امرأة بجوار سور الحصن، هذه المرأة رومية، هذه المرأة بيضاء حمراء، ففتن بها لما نظر إليها وأطال النظر إليها، ولم يأخذ بقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بل غلبته شقاوته فأطال النظر إليها ففتن بها فلنا منها عند السور، وقال: أريد أن أنكحك يا امرأة، قالت: لا، أنا نصرانية وأنت على الإسلام. فعاد فرآها مرة ثانية فغلبته شقاوته فذهب إليها: أريد أن أنكحك يا امرأة، قالت: لا، أنا على النصرانية وأنت على الإسلام، إلا أن تدخل النصرانية وأن تدع الإسلام. بعد ذلك رآها فغلبته شقاوته وما نام ليلة فدنا منها ثم قال: يا امرأة أريد أن أنكحك، قالت: ادخل النصرانية ودع الإسلام، قال: كفرت بالإسلام ودخلت النصرانية، دليني كيف أدخل عندك، قالت: اتبعني سأدلك على مكان تدخل منه، ثم دخل فتزوجها وكفر بالله جل وعلا. ومرت السنين والمسلمون يحاصرون هذا الحصن حتى صار له أولاد، فذات يوم ويمر هو يمر بالزوجة وبالأولاد عند سور الحصن فرآه المسلمون فاغتموا ودخلهم الحزن الشديد، ونادوا حينئذ وقالوا: يا عبد، يا عبد بن عبد الرحيم، أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قيامك؟ أين تلاوتك لكتاب الله جل وعلا؟ حينئذ اغرورخت عيناه بالدموع فبكى ثم قال: أنسيت كل هذا، أنسيت كل هذا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، تمنيت لكن أنسيت كل هذا. قالوا: ما مر على ذلك إلا إحنا، أي فترة أو محنة أو شدة ربما كان المعنى، ثم مات على الكفر بالله جل وعلا. من أجل ذلك أقول إن الإنسان لا يأمن ساعته ولا يأمن نهاره، وإن أتيتكم بأدلة أو بنماذج فإن الوقت لا يكفي على الإطلاق، فمعي الكثير وفي الجعبة الكثير، ولكني أردت أن أحذر إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي وآبائي وأمهاتي ما دام النفس موجودة، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه أبدا. لذا وجب عليه أن يكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وأن يتوب إلى الله الواحد الغفار. لماذا؟ عل الله أن يرضى عنه، لأنه إن بقي على ذلك ربما أودى بنفسه إلى الهلاك، والسلامة لا يعدلها شيء. قلت بإذن الله جل وعلا، ولأن الوقت قد اقترب من النفاد بإذن الله جل وعلا، فإني أريد أن أبين أمورا، ثم بعد هذه الأمور أجسد ما ذكرت بإذن الله كما عودت. هذه الأمور التي أود أن أذكرها بإذن الله جل وعلا تتمثل في النقاط التالية: أولا، أن المسابقة التي أعلننا عنها بإذن الله جل وعلا، قلت السؤال الأول وهو بإذن الله جائزته العمرة إن شاء الله جل وعلا من طرف ثالث، حتى نتحدث عن فقه المسابقات من طرف ثالث. ما هو السؤال؟ السؤال: اذكر خصائص العشر الأخيرة من رمضان، أو اذكري خصائص العشر الأخيرة من رمضان. على الذي يجيب برسالة أن يذكر اسمه ورقم التليفون، لأن رقم التليفون لا يظهر عندنا، الاسم ورقم التليفون، حتى إذا اتصلنا به بعد الإجابة ووفقه الله تمكن من ذلك. السؤال الثاني، وعليه المراجع الحديثية الكبيرة بإذن الله جل وعلا، اذكر المحاور، اذكر المحاور التي مضينا عليها في شهر رمضان في سلسلة الربانيين، اذكري المحاور التي سرنا عليها في سلسلة الربانيين في رمضان. السؤال الثالث، وعليه المؤلفات التي ذكرناها بإذن رب البريات، اذكر بعض البدع التي أحدثها الناس في صلاة التراويح وكذا، اذكري بإذن الله. وأسأل الله التوفيق في هذا الأمر للجميع، وأرجو الإجابة بسرعة حتى ينال الفائزون الأمر. النقطة الثانية، بالنسبة للإجازات، في كتابي لمعة الاعتقاد، في شرح لمعة الاعتقاد هذه إلى سبيل الرشاد إمام ابن قدام المقدسي رحمه الله، بشرح وزيادة وتحقيق شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبإضافتنا لأبواب جديدة، قلت التزكيات تم توزيعها في المسجد بالنسبة للرجال وللنساء، وأحمد الله جل وعلا على أن أكثر من 40 حصلوا ما بين 100% إلى 98%، حتى أن الطالب لا أظن أن أحدا يمكن أن يحفظ الكتاب أكثر مما حفظ من بداية غلافه إلى نهاية غلافه بإذن الله جل وعلا. النقطة الثالثة، بالنسبة إلى الأسرة المغربية والتي أرسلت إلي بإذن الله جل وعلا على أنهم تأثروا بهذه السلسلة وكانوا من الطرقيين وسألونا كيف نبدأ، سأراسلكم بإذن الله عن طريق الإيميل. النقطة الرابعة، حتى لا أنسى، بالنسبة لشباب الجزائر من السلفيين والذين أرسلوا إلينا، أقول نعم أنا مستعد للإتيان، حتى أجلس مع إخواني الطيبين الذين طلبوا الحق ولم يهتدوا إليه بإذن الله لمحاورتهم، وأنا أثق بإذن الله، أثق في الله جل وعلا في أن هؤلاء الشباب سيهديهم الله جل وعلا، وسيتركون سلاحهم وسيتجهون إلى ديارهم بعدها بإذن الله. نعم أكرر، أنا على استعداد. أما بالنسبة لفرق العمل، فمن الله علينا بفرق العمل بإذن الله في كافة المجالات، وسنبشر المسلمين بالكثير بإذن رب البريات. أما وعن الرفض أو عن التشيع، أقول لن نكف عنه ولن يكف الصالحون، وأسأل الله أن يبارك في المسؤولين لقطع دابره، فنحن قد قطعنا دابره في دولتنا بإذن الله، وأسأل الله أن يقطع دابر الإرهابيين الروافض بإذن الله من كافة الأقطار والأمصار. وآن لي بإذن الله أن أقول قصيدة سريعة، والعيد يدخل علي وكأني أتمثل العيد، والعيد يدخل علينا وأرى ما يحدث في فلسطين، ومن هدم للديار في القدس بالذات، وببناء مستوطنات عليها لليهود الملاعين المهم، وبما يحدث في أفغانستان، وبما يحدث في العراق، وما يحدث في كافة الأماكن، وكأني أتخيل الديار التي هدمت هناك هنا وهناك، أتخيل الربع بأسره الذي هدم وصار أطلالا، فأقول بادئا: يا دار، يا دار، ما فعلت بك الأيام حتى طواك من الهموم ظلام، ما بال ربعك أقصرت عرصاته وعلاه من بعد السرور جهام، وعدت عليك العاديات فلا ترى حسا وغطاك هناك قطام وغطاك هناك قطام طال السكون عليه حتى خلته قبرا تخيم فوقه الآلام يا ليت شعري يا ليت شعري أين ولى أهله بل أين ولت هذه الأيام وبأي أرض قد أقاموا ويحهم هيهات يهنأ للغريب مقام هيهات يهنأ للغريب مقام واليوم يأتي العيد لا مستبشرا كلا ولا حتى هناك طعام فشرابه كأس تفيض بدمعه فشرابه كأس تفيض بدمعه وطعامه عند الطوى أوهام. أنتقل إلى الثانية والتي تبين أمر العيد عند الموحدين فأقول استمع أقول بإذن الله استمع أقبلت يا عيد أكرر أدخل في هذه والتي تشرح الأمر فأقول أقبلت يا عيد والأحزان أحزان وفي ضمير القوافي ثار بركان أقبلت يا عيد والظلماء كاشفة عن رأسها وفؤاد البدر حيران أقبلت يا عيد والأحزان نائمة على فراشي وطرف الشوق سهران من أين نفرح يا عيد الجراح وفي قلوبنا من صنوف الهم ألوان من أين نفرح والأحداث عاصفة وللدمى مقل ترن وآذان من أين والمسجد الأقصى محطمة آماله وفؤاد القدس والهان من أين نفرح يا عيد الجراح وفي دروبنا جدر قامت وكثبان من أين والأمة الغراء نائمة على سرير الهوى والليل نشوان من أين والذل يبني ألف منتجع في أرض عزتنا والربح خسران من أين نفرح والأحباب ما اقتربوا منا ولا أصبحوا فينا كما كانوا ولا أصبحوا فينا كما كانوا. أسأل الله جل وعلا أن يجعله عيدا مباركا. ولذلك أقول في النهاية أقول تقبل الله منا ومنكم في نهاية سلسلتي تقبل الله منا ومنكم. وأقول ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. فاليوم عيد وغدا عيد وفي كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. أسأل الله أن يعيده عليكم باليمن والبركات وبالنصر والفتوحات. غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للصوم رجال في رمضان ربانيون مع الرحمن
للصوم رجال
في رمضان
ربانيون
مع الرحمن رهبان في الليل رجاء أملا في الله وفي الغفران
فرسان في الحق نهارا
يمشون بأخلاق القرآن
جعلوا رمضان لهم عيدا
سعيا لعطاء الإيمان
سعيا لعطاء الإيمان.